إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. انتهينا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام، رح ندخل في قصة قابيل وهابيل، لكن أنا وعدت بإذن الله تعالى أن كل ما أستطيع أن أجمع من شاردة أو واردة أو فائدة دقت أو جلت في قصص الأنبياء أحاول أن أوردها وأتناقش فيها. وذكرت في الحلقة الماضية الفوائد والعبر من قصة آدم أبو البشر، وقلنا أن هناك 5 فوائد نستطيع أن نأخذها. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى وهو العليم القدير الكبير الجبار سبحانه وتعالى، وهو الذي على كل شيء قدير، ومع ذلك أعطى المجال لإبليس أن يبدي رأيه، وهذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الأولى هو أن أعطي مجال للآخر وإن كان خصما لك وإن كان معاندا وإن كان غير مقتنع بما تقول، أعطى مجال أن يعبر. هذا الكلام حقيقة موجه، هذا الكلام موجه للأب أن يعطي مجال لأولاده، موجه للأب أن يعطي مجال لزوجته أن تحاور وأن تتكلم وتبدي رأيها. كذلك أعطي هذا الكلام موجه للأستاذ أن يعطي مجال طلابه يحاولون ويناقشون. في بعض المدرسين يزعل، ولا مدرسة تزعل إذا طالبة سألتها مرة بنت تقول كانت تكلم أمها، يعني سمعت الكلام تقول إن الأبلة دائما زعلانة مني، فلما راحت الأم تسأل الأبلة قالت لها الأبلة البنتش دائما تسأل، وأنا حقيقة بعض الأسئلة ما أعرف جوابها فأحرج فيها، وهي أسئلتها بعض الأحيان تكون دقيقة. صحيح، لأن بعض الأسئلة إذا إحنا ما أوجدنا جواب لها راح يبحث الطالب والولد الصغير عن جواب عند غيرنا، وأنا حقيقة إحنا نعاني من هذا. أنا عندي واحد من الأولاد عمره تقريبا حين 12 سنة عنده أسئلة غريبة وعجيبة وحقيقة لازم تجاوب عليها أو تبحث في الجواب عنها. أعطيك مثال، يعني جاء مرة سألني قال لي يبا الله سبحانه وتعالى إحنا ليش ما نشوفه ومتى نشوفه؟ ماشي، هذا سهل ممكن نجاوب عليه. السؤال الثالث يبا أنا بسأل شلون الريال، شوف السؤال، شلون الرجل إذا تزوج المرأة يبون عيال؟ تفضل جاوب يلا. شلون الرجل شو تقول حق الطفل يلا تفضل، شلون الرجل يتزوج المرأة يبون عيال يلا جاوب. بعد سؤال واحد ثاني بعد لا في أسئلة دقيقة حقيقة. ولذلك هذا يسحبني إلى مسألة أخرى وهي مسألة الثقافة الجنسية. إحنا يجب أن لا نكون متوترين، يجب أن الأولاد إذا دخلوا مرحلة المتوسط، أنا هذا رأيي حقيقة وقناعاتي، يجب أن يكون عندهم مادة اسمها مادة الثقافة الجنسية، مادة مدروسة موزونة تراعي الأحكام الشرعية، تراعي العادات والتقاليد، يدرسها أناس أخذوا دورات فيها، لأن لازم تجاوب. اليوم عالم منفتح، اليوم عالم منفتح، هذا موجود في أوروبا، لكن أنا شفتها في مناهج السويد، لما كنا في السويد شفت منهج عندهم في ضمن منهجهم الثقافة الجنسية، لكن حقيقة عندهم أشياء غلط، يعني عندهم أشياء إحنا لا نقبلها لا في ديننا ولا في عرفنا. إحنا لازم يكون جزء من مادة اليوم في تعديل المناهج عندنا شيء يتعلق بالثقافة الجنسية، لأن هناك أسئلة كثيرة قاعد يطرحونها الأولاد ويطرحونها الأطفال، إحنا لا نستطيع أن نجاوب عليها كأبوين إلا بمرحلة التدرج، نمشي معاهم في التدرج. لازم يتعرف الولد على ما يتعلق بأعضاء التناسلية، البنت أعضاءها التناسلية، الحلال من الحرام، الصواب من الخطأ، باكر البنت تبلغ ويصير عندها العادة الشهرية، في أحكام تتعلق فيها، مو بس أبلة الدين تدرس، في مادة اسمها ثقافة، في شيء اسمه طهارة، في شيء اسمه نظافة، في شيء اسمه نجاسة، في شيء اسمه عادات، في شيء اسمه تقاليد، في شيء اسمه ممارسات آمنة، في شيء اسمه ممارسات سيئة. هذا كله لازم يتعلم. احنا ما يصير، مو معقول اخلي انا التلفزيون يعلمه ولا اخلي الانترنت ولا يروح يبحث في اجابات عن طريق النت ولا يقعد مع ربعه ويشوفون يدزون حق بعضهم بعض رسائل من خلال الايفون ولا غيرها، ودش على الموقع هذا عشان تكتشف ودش على الموقع هذا عشان تكتشف. مو صحيح هذا يا جماعه. احنا لازم في مرحله المتوسطه، خاصه اذا صار الولد ثاني متوسط ثالث متوسط، يعني لما يوصل عندنا السابع الثامن السابع السادس والسابع والثامن، لازم يكون عندنا مادة اسمها مادة ثقافة جنسية. ثقافة الجنسية مقصود فيها توجيه الولد التوجيه الصحيح، يتعرف على هذه الحياة، تعرف على البلوغ وعلامات البلوغ، مو ندرسه كمادة الدين والله علامات البلوغ ان يخشن صوتك ولا يطلع لك شعر ولا لا، مو بس هذا ولا، لكن نعلمهم كثقافة يتعلمها الإنسان. هذه المادة توضع من أناس متخصصين، تراعي عاداتنا، تراعي تقاليدنا، تراعي ديننا، تراعي الأدب العام، بحيث ان الولد ما يتيه في الاسئله. اليوم والله في اسئله حقيقه قاعد نحرج فيها مع الاطفال، والله العظيم في اسئله قاعد نحرج فيها ما اعرف اجاوب عنها حقيقه، لان احنا نقولها عيب ما اقدر اجاوب، انا اقول عيب خلاص يا ابني صك الباب واسكت. يرد مره ثانيه، هو اذا ما لقى الجواب عندك راح يروح عند غيرك يدور الجواب عند غيرك. انا اقصد من هذا، ارجع الى قصه ادم عليه الصلاه والسلام، اعطي الاخر او اعطي خصمك مجال ان يعبر، اعطي مجال ان يعبر عن رايه بادب، اعطي مجال، اعطي الطفل مجال ان يعبر عن رايه بادب، اعط زوجتك مجال ان تعبر عن رايها بادب، اعط عيالك ان يعبرون عن رايهم بادب، انت كمسؤول اعط موظفينك يعبرون عن رايهم بادب، انت كوزير، انت كامير، انت كحاكم، انت كملك، خلي تعبر الناس يا اخي لكن بادب. ولذلك الادب، هذا الادب احنا اخذناه من ان ابليس الله تعالى اعطاه المجال ان يعبر، عبر هو ابليس لا شيء، وبدا يتناقش مع الله تعالى ويعبر، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، قال ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال ربي انظرني الى يوم يبعثون، هذه كلها حوارات، لكن انتبه التزام الادب، كان يخاطب الله ويقول ربي، يقول ربي، قال فبعزتك، يقسم بعزة الله، يطلب من الله الانظار لأنه يعلم أن الانظار والحياة والموت بيد الله. إذا إحنا الفائدة الأولى من قصة آدم هو السماح للخصم أن يتحاور، السماح للخصم أن يعبر عن رأيه اللي أمامك لكن بحدود الأدب، هذه واحدة. فائدة الثانية من قصة آدم استفدناها، وهو ليس بالضرورة أن يقتنع الناس بطلباتك ولا بأوامرك ولا بآرائك، مو بالضرورة. ولو كنت يعني الحين من يتكلم؟ الله جل وعلا رب العالمين اللي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى أعطى مجال أن إبليس اتخذ رأي مخالف، فما أجبره الله إجبارا ولا ألزمه الله إلزاما وقال له قصبا عليك بتسجد ولا الآن أبمحيك من الوجود، لكن أعطاه الاختيار، قال براحتك انت ما تبي تزد تزد لكن اخذ تحمل العواقب. قال ترى فالحق والحق اقول لأملأن جهنم، ترى حطك بجهنم انت واتباعك، انا اقول لك ترى اذا ما تسمع كلامي. اعطاه مجال. فهذا قصه ادم تعطينا عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى اعطى مجال للخصم ان يعبر وهو ابليس، والشيء الثاني اعطاه مجال ان لا يقتنع، كيف هو حر لا اكراه في الدين، احنا ما نكره احد على ان يقتنع براينا، ولذلك جعله ان ياخذ راحته، فقال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فائدة ثالثة من قصة آدم وهو أنه متى ما وقع الإنسان في الخطأ وندم وعاد ورجع اقبله يا أخي، ليش تزعل منه؟ ليش خلاص تحطه بالبلاك ليست عندك؟ إذا ولدك غلط ورجع يا أخي اقبله، إذا زوجتك غلطت وتراجعت اقبلها يا أخي، إذا موظف عندك غلط وتراجع اقبله، ليش تحرمه؟ ليش تطرده؟ ليش تنبذه؟ ليش تخليه منبوذ ويعيش في دوامة يدور حول نفسه؟ والدليل على ذلك أن الله تعالى قبل آدم، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم عصى ثم تاب، تاب الله تعالى عليه. بعدين آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. الله تعالى قبل من آدم وعلم كلمات وأهبط إلى الأرض ودل إذا تتبع هذا الطريق ترى راح ترجع إلى الجنة، إذا ما تتبع الطريق راح تضيع. هذه فائدة ثالثة. الفائدة الرابعة في قصة آدم هو أن الإنسان إذا أخطأ يا أخي يرجع، ليش تتكبر؟ ليش تكابر؟ أنت مهما تفعل فارجع مرة ثانية إلى ربك سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي حاسبك، ما حد يحاسبك، ترى الأخطاء والذنوب اللي حاسب عليها الله سبحانه وتعالى. فلا تتكبر فتكون كإبليس وتطرد من الرحمة، وإنما تواضع واستغفر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. إحنا أولا قال ربنا اعترفوا بأنه هو الرب الذي ربى وهو الذي خلق، فما لنا رب غيرك، هذا واحد. اثنين اعترفوا بأنهم الظالمين اللي تعدوا فوضعوا الشيء في غير محله، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، احنا ظلمنا أنفسنا فاحنا الغلطانين. ثلاثة إذا أنت يا ربي ما تغفر لنا ترى احنا اللي ضايعين، احنا لنكوننا من الخاسرين. فأنا أقول للإنسان، هذه الفائدة الرابعة من قصة آدم عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان مهما أخطأ مهما فعل، إنسان شرب خمر، زنى، تعدى، قتل، آذى، ظلم، أكل ربا، عصى والدينا، عق، مهما فعل الإنسان يا أخي ارجع يا أخي، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ارجع لله. يعني أيام الشهر المبارك على الأبواب ولله مواسم يقبل الله سبحانه وتعالى فيها العباد، اقبل يا أخي وارجع إلى الله وقول مثل ما قال آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. أبو بكر اللي هو أبو بكر قال يا رسول الله علمني دعاء، شوف إيش علمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت التحيات وخلاص قل ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أنا ظلمت نفسي مو شوي لا كثير، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة، أنا ما أقول لك إيش كثرها خلها من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول العلماء كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله المغفرة غير الرحمة، أن الله هو الغفور الرحيم. المغفرة الستر، أن الله تعالى يستر عليك، والرحمة أن لا يجعلك تعود مرة أخرى إلى الذنب، هذا غفور رحيم. وارحمني واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، يعني تستر علي ما وقع من ذنب، وترحمني بأن تحفظني أن لا أرجع إلى هذا الذنب مرة ثانية، فتجعلني في طريق التوبة. هذه أربع فوائد. فائدة الخامسة من قصة آدم عليه الصلاة والسلام هو بيان ميزان المفاضلة، فلم يفضل آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة لا بطوله ولا بعرضه ولا بخلقه، فالملائكة أضخم منه وأعرض منه وأطول منه، ولا بقوته فالملائكة أقوى منه، ولا كذلك بأصله فالملائكة أصل منه فمخلوقين من قبل وأصل من الطين والملائكة من النور. إذن بشنو فضل آدم؟ فضل آدم عليه الصلاة والسلام باتباع أوامر الله. الله تعالى أحمل الأمانة وقال هذا طريق الهداية، إذا تتبع طريق الهداية أنت راح أرفع قدرك ورجعك إلى الجنة، إذا ما تتبع طريق الهداية فإنك أنت ستظل بعد ذلك أنت وأبنائك. فهذا الشاهد من هذا يدلك على أن آدم عليه الصلاة والسلام وأبناء آدم إنما التفضيل الذي حصلوا عليه إنما هو بما آتاهم الله تعالى من العلم، ما زودهم الله تعالى به من العلم، علم الدين وعلم النافع. الله تعالى زودهم بالعلم الرافع اللي هو علم الشرائع، والعلم النافع يعني العقل النابض اللي يتعلموا من خلاله فصنعوا ونفعوا الناس، هذا تميزوا فيه. ولا أنت أقوى من الأسد؟ لا، الأسد أقوى منك. أنت أضخم من الفيل؟ الفيل أضخم منك. أنت أسرع من الفهد؟ الفهد أسرع منك. أنت شنو؟ كل ما تقول في مخلوقات أكبر منك. أنت أغنى؟ لا، الجبال أغنى منك، فيها من الذهب والفضة، والأرض فيها من البترول. إذا أنت مفضل بشنو؟ مفضل بالعلم النافع والعلم الرافع. العلم الرافع علم الشريعة اللي الله تعالى أعطاك هذا العلم، تحفظ به عقلك، تحفظ به دينك، تحفظ به نفسك، تحفظ به مالك، هذا وتحفظ به عرضك، هذا علم الرافع. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني رفعتكم. وعلم النافع ما ينتفع الخلق به، علم الطب وعلم الهندسة وعلم الفلك وعلم النجوم وعلم الطريق والهندسة وغيره، مما ينفع بعضنا به بعضا، وهذا كله من تعليم الله، لأنه أعطاك أصل مادة التعلم وهي العقل. لو ما عندك عقل صل مثل البهائم، لكن هو أعطاك أصل مادة وقدرة هذا العقل على أن يطور نفسه. ولذا قال الله تعالى، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هذا العلم الرافع. وأما العلم النافع، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما تعرفون شيء، عندنا الله تعالى علمكم ما تستفيدون منه. هذه الفائدة الرابعة أو الفائدة الخامسة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام. الفائدة السادسة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان عرضة للنسيان. إنسان عرضة للنسيان، يقولون العلماء وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما سمي القلب إلا أنه يتقلب، فكل إنسان عرضة للنسيان، كما قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول العلماء شو نسي؟ يعني أنا قلنا لك من قبل، قلنا لك هذا إبليس عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، نسى عاد المسكين، نسى ها من قبل. يعني دليل أنه في فترة طويلة كان فيها آدم في الجنة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عرضة للنسيان، لا تزعل إذا وصيت زوجتك نسيت، إنسان ترى عرضة للنسيان. لا تزعل إذا وصيت عيالك ونسوا، إنسان عرضة للنسيان. لا تلوم نفسك إذا وعدت ناس وما وفيت لأنك نسيت، فالإنسان عرضة للنسيان، الله تعالى تجاوز عن الناس ذلك. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولو دققنا في عمل آدم عليه الصلاة والسلام لوجدنا معصيتين، الأولى من إبليس والثانية من آدم وزوجته. أما إبليس فقد أصر على المعصية واستكبر وادعى الخيرية على آدم ونسب إلى الله الظلم، إذ قال قال ربي بما أغويتني، أنت اللي حكمت علي بالغواية، فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولما نسب إلى الله تعالى الظلم فطرد من الجنة بسبب المعصية والإصرار عليه. أما آدم فقد أحس بذنبه وأخرج من الجنة بسببه، ولما عاتبه الله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فاعترف آدم بالخطيئة ونسب الظلم إلى نفسه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنن من الخاسرين. والعبرة في هذين الموقفين أن يتصرف الإنسان مع خطئه فيتوب منه توبة نصوحة، وينسب الخطأ إلى نفسه مقرا معترفا أمام الله التواب الرحيم. ولذلك نلقى كثير من العصاة المذنبين يقولون مقالة إبليس وينسبون الظلم إلى الله، فإذا سألت أحدهم لماذا تعصي الله فيتذرع بأنه قدر الله إلي ساقني إلى ذلك مرغما، وكأنه حيوان أو جماد أو آلة مسلوبة الإرادة والعقل والحرية والمسؤولية، علما بأن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، بل طلب الله تعالى من عباده الشكر والاستقامة والتوبة. إذن الفائدة الخامسة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان عرضة للنسيان فينسى ويقع في المعصية. واحد يقول للشيخ أنا كل ما أتوب أرجع مرة ثانية، كل ما أتوب أرجع مرة ثانية. طيب هذا طبيعي يقع في الإنسان، لكن لا يكون في قلبك إصرار على العودة، بل يكون في قلبك إصرار على التوبة، فإن عدت غفر الله تعالى لك مرة ثانية سبحانه وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي: يا ابن آدم لو جئتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. أغفر لك، فالله تعالى يغفر. هذا ما معناته تأتي بالذنوب، لا، ما دام تتوب إلى الله تعالى وتستغفر يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا هو الشاهد من هذه المدرسة، مدرسة آدم وقصة آدم. هذه الفائدة الخامسة، أن النسيان وارد، لا تزعل، لأن احنا طبائع بني آدم هكذا، أبونا نسى احنا ننسى كخلق والدنا آدم عليه الصلاة والسلام. الفائدة السادسة، ربما يسأل سائل يقول: لماذا أباح الله تعالى لآدم وزوجته الجنة وما فيها يأكلان منها رغدا حيث يشاءان إلا شجرة واحدة نهاهم الله تعالى عن الأكل منها؟ هل الله بحاجة إلى أن ينهى الناس عن هذه الشجرة أيا كان نوعها؟ الجواب هو: لازم تعرف أن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لازم يكون في بالك، الله تعالى ما ينفع لو كل الناس تحولوا إلى أنبياء وملائكة، ولا يضره لو كل الناس تحولوا إلى شياطين ومردة، فلا ينفع الله تعالى ذلك أبدا ولا يضره، سواء أدركنا أم لم ندرك. وأن الإنسان قد وهبه الله تعالى إرادة يستعين بها على أداء الأمانة للاستخلاف، ولذلك تتقوى إرادة الإنسان إذا منع من الطعام والشراب وهو بين يديه. أما إذا كان ما بين يديه، يعني واحد مسجون ما عنده أكل وشرب، تقول لا تأكل ولا تشرب، وهو أصلا ما عنده أكل وشرب أصلا، فهو إذا ما يأكل ولا يشرب فهو مجبر على هذا لأن لا يوجد طعام. فالملائكة لما ما يعصون الله، أهم أصلا مخلوقين ما يعصون الله أصلا، مهما سويت لهم هم ما يعصون الله خلقة كذي، لكن أنا كإنسان لا، أنا ممكن أعصي. ولذلك تتقوى الإرادة عندك حينما تكون قادر ولا تريد. أنت قادر لكنك لا تريد، يعني قادر أني آكل لكن أنا ما بآكل، أنا قادر أن آتي إلى زوجتي لكن أنا ما بآتي إلى زوجتي. ليش؟ لأن الله نهاني. وهذا هو حال الصائم، فإن الصائم وهو صائم الأكل بين يدي، الشرب بين يدي، زوجته بين يدي، لكن يمتثل لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. تم الصيام، يمسك الرجل عن الطعام من الفجر إلى الغروب، ويمتنع عن الطعام وعن الشراب والمفطرات وعن زوجته مع أنها بين يديه. إذن أراد الله تعالى أن يقوي الإرادة عند الإنسان، فآدم عليه الصلاة والسلام شجرة بين يديه وكل الشجر موجود، أراد الله أن يقوي إرادة آدم عليه الصلاة والسلام إن هذا أنت منهي عنها وممنوع منها، لا تقترب منها، حتى يتقوى العزم عند آدم وتتقوى إرادة الإنسان. ومعلوم أن الإنسان إذا كان الشيء بين يديه ثم نهي عنه فإن النفس تنازعه أن يقترب منه أكثر وأكثر، فإذا امتنع فقد قويت إرادته، إذا ما امتنع تضعف الإرادة ويقع الإنسان في معصية. ذلك الله قال لها: الجنة كلها مسموح لها إلا الشجرة هذه لا تقربها، حتى تتقوى إرادة آدم عليه الصلاة والسلام. لكنه نسي، قال الله تعالى: فنسي، وبعد شنو؟ قال: ولم نجد له عزما. هذه الإرادة اللي قاعد أتكلم أنا عنها، يعني إحنا أردنا أن يكون عند آدم عزم وعند إرادة قوية، لكن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. إحنا نبي العزم هذا، نبي عند آدم يكون عزم وإرادة قوية، وعندكم أنتم يا ابن آدم عند الإنسان عزم على أن لا يأتي المعصية أو ما نهي عنه، لكن آدم نسي وعزمه كان ضعيف، ضعف عزمه عن ذلك، عن الاستمرار في الابتعاد عن هذه الشجرة. ولذلك يأتي رمضان كل سنة لتقوية العزائم، هذا من فوائد رمضان، تقوية عزيمة الإنسان، أقوي عزيمتك في الامتناع عن الطعام والشراب وهو بين يديك، فاعتبر أن الطعام والشراب هي كشجرة آدم اللي نهي عنها، فأنت نهيت وأنت صائم عن الطعام والشراب. ليش؟ عشان نجد لك عزما، عشان يصير عندك عزم، إذا أكلت ترى تصير أنت مثل آدم عليه الصلاة والسلام الذي نسي ولم نجد له عزما. باكر إن شاء الله تعالى نكمل في ما يتعلق بفوائد قصة آدم أبو البشر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.